إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من قواعد عقيدة الإسلام جانب يسمى سنن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى جعل سننا في هذا الكون. هذا الكون لا يسير عبثا، بل الله تبارك وتعالى جعل فيه سنن، قواعد، قوانين لا تتبدل ولا تتغير، كما قال الله تبارك وتعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، في سورة فاطر. أهل التاريخ يقولون التاريخ يعيد نفسه، الماديون يقولون التاريخ يعيد نفسه، والتاريخ لا يعيد نفسه، بل الله تبارك وتعالى وضع قوانين دائمة لا تتغير ولا تتبدل مع مر الزمان. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى لنا عبرة في الأمم السابقة، وجعلنا عبرة في الأنبياء وفي سيرتهم، وفي المؤمنين وفي نصر المؤمنين وفي عزة المؤمنين وفي هزيمة المؤمنين. كل هذا وفق قوانين، ليست عبثا وليست القضية عشوائية. فأقول عباد الله، هذا الجانب يجهله كثير من الناس، الذي هو ماذا؟ قوانين الله عز وجل. لكل شيء قانون، العزة لها قانون، النصر له قانون، الرفعة لها قانون، التمكين له قانون. من طبق القانون نال الأجر، من لم يطبق لا ينال الأجر. إذا اختل قانون وشرط من شروط النصر لا يتحقق النصر، حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد في غزوة أحد، والشاهد في غزوة حنين في بدايتها. فأقول هذه القوانين التي وضعها الله تبارك وتعالى لا تحابي أحدا، لا تحابي الأنبياء ولا الأولياء ولا الصديقين ولا الشهداء ولا المجاهدين. قوانين الله لا تحابي أحدا أبدا، قوانين ثابتة. ومن القوانين التي وضعها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن هذه الأمة تضعف ولا تموت. متى تضعف؟ تضعف هذه الأمة إذا تشتتت، إذا تفرقت، إذا مالت إلى الدنيا. الله تبارك وتعالى كتب عليها الضعف. ومتى تعز؟ إذا توحدت واجتمعت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قانون عباد الله لا يتخلف، قبل 1000 سنة وبعد 1000 سنة لن يتغير هذا القانون. اسمعوا حديث ثوبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. العدد كثير ولكن لا قيمة له. انظروا إلى العلة. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. أعداؤكم الذين كانوا يخافون، أعداء الإسلام أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخلهم الخوف من مسيرة شهر. إذا عرفوا أن جيش الإسلام جاي، مسيرة شهر يخافون. وكذلك في عزة الخلفاء ومن بعدهم، الله تبارك وتعالى يقذف الخوف في قلوب الأعداء، والخوف من المسلمين جند من جنود الله. الله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ما يخافونكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. إذا تفرقتم وتنازعتم ولم تلتفوا على كتاب الله وسنة النبي، الله تبارك وتعالى يقذف في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. والحديث صحيح في المشكاة. فأقول عباد الله، هذه الأمة كتب الله لها العزة بأسباب، إن لم تأخذ بهذه الأسباب يصيبها الذل والمهانة، والكل يستقوي عليها. لا أحد يخاف من أمة الإسلام هذه الأيام، الكل يستهين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأخذونهم ذات اليمين وذات الشمال، تعالوا وقعوا، اذهبوا، لا افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا. هذه حال أمتنا. لماذا؟ أو من قلة؟ أبدا، ولكننا تفرقنا وتهجرنا كتاب الله وتركنا سنة النبي، وأصبح همنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوهن في قلوبنا، حب الدنيا وكراهة الموت. فأقول عباد الله، مع ذلك المؤمن يعلم يقينا أن هذه الأمة لا تموت، تضعف ثم تقوم، وقد مرت على هذه الأمة ظروف أسوأ مما نحن فيه. الآن تظنون أن أمتنا ضعيفة؟ مرت بأمور أضعف من ذلك وأحوال أضعف من ذلك، والأمثلة كثيرة. القرامطة، الصليبيون، التتار، هؤلاء استباحوا أمة الإسلام وقتلوا المسلمين. على سبيل المثال القرامطة، القرامطة حركة باطنية أسسها شخص يسمى حمدان بن الأشعث القرمطي، وسمي قرمطي أو وصف به لقصر قامته وقصر ساقيه، وأصله من عربستان من الأحواز، ثم بعد ذلك انتقل إلى الكوفة وإلى واسط، وجمع حوله الفقراء في عهد الدولة العباسية عندما ضعفت، وذلك في عام 311 من الهجرة، وسأذكر التاريخ بالميلاد حتى تستوعبوا التواريخ، كانت في سنة 923 من الميلاد. جمع حوله كل إنسان، هذا الخليفة ظالم، واستأثروا بالأموال وأخذوا الأموال وتركوا الضعفاء، فجمع حوله جم غفير. ثم بعد ذلك ازدادت شوكتهم وبدأوا يسيطرون من الكوفة إلى واسط، وصارت عندهم مدينة في مدينة واسط بجانب الكوفة، دار سموها دار الهجرة. أيش دار الهجرة؟ يعني الكل يجب أن يهاجر من بلاد المسلمين إلى هذه الدار، هذه الدار التي هي دار الإسلام. وغزوا البحرين وغزوا قطر وتسمى هجر في ذلك الوقت، إلى أن أتى عام 929 من الميلاد الذي 317 من الهجرة، دخلوا مكة. وفي يوم الثامن من ذي الحجة الذي هو إيش؟ يوم التروية، أشهروا سيوفهم في بيت الله، وقتلوا الحجيج كلهم، وقتلوا أمير مكة، ومنعوا الناس من الحج، وقلعوا باب الكعبة، وأخذوا الحجر الأسود واقتلعوه، وصعد أميرهم البائس الشقي على البيت وصاح أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. أين الطير الأبابيل؟ أين حجارة من سجيل؟ يقول هذا الكلام في البيت الحرام ولا أحد يمنعه. لما؟ لأن الدولة الإسلامية كانت ممزقة، كانت ضعيفة، كانت بعيدة عن كتاب الله، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يتساءل المؤمن لما لم يرسل الله تبارك وتعالى عليه حجارة من سجيل؟ لماذا لم يقصمه؟ لو شاء الله لفعل ذلك، ولكنها عبرة. أيها المسلمون، أنتم المسؤولون عن هذا البيت الحرام. توحدوا، ارجعوا إلى كتابكم، كونوا مؤمنين كما يريد الله عز وجل، دافعوا عن دينكم، لا تنتظروا المعجزات من السماء. المعجزات لا تنزل عبثا، الملائكة لا تنزل لأجل أي واحد، بل هناك أسباب. وأخذوا الحجر الأسود من مكة إلى ديارهم، قيل إلى هجر وقيل إلى البحرين، ومكث عندهم 23 سنة. تخيلوا، مكة ما فيها حجر أسود، ومنعوا الناس من الحج أكثر من 10 سنوات ولا أحد يمنعهم، في دولة عباسية ولكن ضعيفة، ناس لاهية متفرقة تتقاتل. ثم بعد ذلك رجع الحجر الأسود، أرجع وحصل الأمان ورجع وانتهى القرامطة بما شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك عباد الله، الحروب الصليبية، والحروب الصليبية أتت بأمر من زعيمهم الباب الديني ويسمى أوربان، وبدأت الدعوة في سنة 1095 للميلاد، واستمرت 200 سنة، يهجمون على المسلمين ويرجعون، ويهجمون على المسلمين ويرجعون، وهكذا. ماذا يريدون؟ يريدون بيت المقدس. وفي هذه الأثناء، في أواخر الحروب الصليبية، ظهر التتار جهة الصين، وزعيمهم جنكيز خان، وجنكيز خان معناها الملك القوي أو ملك الملوك، أو كما يقول بالفارسية شاهنشاه، الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم ده تسمية به. فجمعوا الناس واتحد التتار مع الصليبيين بإعاز منهم. هؤلاء يهجمون من جهة الغرب، هؤلاء يهجمون من جهة الشرق، وهكذا. من سنن الله تبارك وتعالى أن أهل الباطل يتحدون مهما اختلفت مذاهبهم على أهل الحق. هذه سنة، سنة من سنن الله تبارك وتعالى. ووصل جيش التتار إلى العراق سنة 1258 للميلاد، والعراق كانت مركز عاصمة الدولة الإسلامية. فخرج الوزير الخائن ابن العلقمي من بغداد، من قصر الخليفة، إلى التتار وقال لهم: أنا أبيحكم في بغداد ولكن انتظروا. ثم رجع إلى الخليفة فقال: لا طاقة لك بهم، فلا تقاتل، وسوف يأمنونك على أموالك وأهلك. وفتحت أبواب بغداد. ماذا فعل التتار عباد الله في بغداد؟ التتار استباحوا بلاد المسلمين وقتلوا كل من كان في هذه البلاد، وقيل أقل عدد قتل في بغداد 800,000، وقيل 1,000,000، بين 800,000 ومليونين، قتلوهم. ومن ذل المسلمين في ذلك الوقت ومهانتهم، أن التتاري يأتي إلى قوم من المسلمين فيقول لهم: اجلسوا هنا واركعوا، فيجلسون راكعين ذليلين، فيذهب ويأتي بسيفه ويضرب أعناقهم ولا يتحركون من الذل والمهانة. ثم بعد ذلك كما تعلمون التقى جيش المسلمين بقيادة قطس على أرض فلسطين في معركة عين جالوت، وذلك في سنة 1260، وصرخ تلك الصرخة التي تعرفونها: وإسلاما، ووحد المسلمين تحت رايته، فانهزم التتار وانكسروا بعد تلك المعركة، وكان في من قاتل معه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فأقول عباد الله، الخلافة استبيحت، مكة استبيحت، المسلمين قتلوا، ثم بعد ذلك نهضت أمة الإسلام. فينبغي أن نعلم يقينا أن هذه الأمة لا تموت، نحن في ضعف، ولكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنن الله عز وجل، الله يعزنا، الله يعزنا، ولينصرن الله من ينصره. كيف ننصر الله؟ بالالتفاف حول كتاب الله، بالتوحد، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بإعلاء راية لا إله إلا الله، وأننا نريد أن نقيم دين الله. إذا حصل ذلك أعزنا الله، إذا لم يحصل ذلك لن يعزنا الله. بسيطة العملية. تريدون هنا العزة؟ توحدوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا تتقاتلوا، لا تتكالبوا على الدنيا. لا ينبغي لكل أحد أن يلهث وراء اليهود والنصارى. توحدوا تحت راية لا إله إلا الله. تريدون نصر دين الله؟ ينصركم الله. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكل المسلمين يقرأ هذه الآية، ولينصرن الله من ينصره، ولينصر هذه سنة من سنن الله. فإن لم يأتي النصر من الله، وهذا طبيعي لأننا لم ننصر الله عز وجل. لو ننصر الله بالأسباب الصحيحة يأتينا النصر من الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن أحوال الأمة وهذه القضايا العامة لا تحل بالحماسة والاندفاع والعاطفة والانفعال أبدا. هناك منهج واضح، منهج الرباني، وسنة واضحة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. القضية واضحة، الانفعال والاندفاع والحماس والكلام لا يأتي بخير عباد الله. وكما قال عبد الله ابن مسعود: وكم من مريد للخير لم يدرك. النوايا صحيحة والنوايا طيبة، ولكن النية لا تكفي يا عباد الله، النية لا تكفي، يجب أن تتبع منهج واضح. لا نشك في نية من يريد أن يجاهد، ولا نشكك في عقيدة، ولا نشكك فيه، ولكن السبيل ليس هذا عباد الله، وهذه ليست سنة الله عز وجل. من ينتظر أن الله تبارك وتعالى سيرسل ملائكة من السماء يقاتلون فهو واهم. من ينتظر أن الله تبارك وتعالى سيرسل طيرا أبابيل فهو واهم. من ينتظر أن الله سيخسف باليهود الأرض فهو واهم. من ينتظر أن يزلزل الله تبارك وتعالى تحت أرجلهم فهو واهم. لما؟ لا أقول ذلك تعديا، وإنما معرفة وعقيدة بسنن الله عز وجل. لما؟ لأننا متفرقون، لأن في قلبنا الوهن، لأننا نتنازع فيما بيننا. حتى أهل القضية متنازعون، يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. كيف ينصر الله أمة هذا حالها؟ الملائكة لا تنزل. متى تأتي الملائكة ويأتي النصر؟ إذا بذلت كل الأسباب واستنفذتها. إيش يعني استنفذتها؟ يعني جعلت كل طاقات الأمة الإسلامية وكل طاقاتك، خلاص يا رب هذا ما نملك، ولا حول لنا إلا بنصرك. هنا يأتي النصر. أما التفرق والتبعثر لا، نصر الله لا يأتي بهذه الحال. فأقول عباد الله كما قال عبد الله بن مسعود: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. لا ينبغي الاندفاع، ولا ينبغي الحماس، ولا ينبغي الانفعال، ولا ينبغي، بل نأتي بنتيجة فيها رفع، فيها توحد لهذه الأمة ورفع. ومن لأهلنا في غزة، قسما بالله لم نتخلى يوما عن أهلنا في غزة، وقلوبنا تدمي عليهم. قتل منهم أكثر من 40,000 نحسبهم عند الله عز وجل، وجرح منهم المئات والمئات الآلاف، وشرد أكثر من 2,000,000، وهدمت بيوتهم، وحرموا من الغذاء، وحرموا من الطعام، وحرموا من الشراب. ولا زال بعض الناس يناقش نحقن دماءهم أو لا نحقن دماءهم. دم مسلم واحد أعز على الله عز وجل من الكعبة، مسلم واحد يموت، إن الله يغضب لأجل ذلك أكثر لو أن من الكعبة هدمت. فأقول لا نملك إلا أن ندعو الله مخلصين أن يحمي أهلنا في غزة، وأن يكونوا في كنفه سبحانه، فإنهم لا حول لهم ولا قوة، وأن يحقن دماءهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يؤمنهم من خوفهم، وأن يلم شتاتهم، وأن يهدي أولي الأمر إلى ما فيه خيرهم، إلى ما فيه خيرهم. لم نتخلى عن أهل غزة، ولكننا ندعو وغيرنا يهدم، وندعو الله وغيرنا يتولى غير الله. الله تبارك وتعالى لا يستجيب هذا. فأقول عباد الله، ثقتنا بالله كبيرة، وأن هذه الأمة ستنهض، وأن الأمة ستعود إلى دينها وإلى عزتها إذا بذلت الأسباب، وليس ذلك على الله بعزيز. اللهم تجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، واقل عثراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، وارحم موتانا وموت المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال أمتنا، واصلح ولاة أمورنا، واجمعهم على كلماتك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واصلح ولاة أمورنا، اللهم وفق أميرنا ولي عهده إلى ما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم واصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.